أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: نعم، لو كان بعضها حالا جاز مع قصور المال عنه والتماس أربابه. ما زال الكلام في تعداد الشروط التي لو توفرت جاز للحاكم أن يحجر على المفلس في أمواله. وقد ذكرنا أنه توجد ثلاثة شروط، ذكر المصنف ثلاثة شروط، وكان الشرط الثالث يقول بشرط حلول الدين. يعني لو كان كل الديون للغرماء مؤجلة، عرفت شلون؟ أو بعضها مؤجل لم يحجر لعدم استحقاق المطالبة حينئذ. طيب لو كان بعضها حال، إنزين هنا الكلام، لو كان بعضها حال هل يجوز في مقتضى البعض الذي هو حال يجوز للحاكم أن يحجر على أموال المفلس أو على المفلس في أمواله؟ الجواب نعم، لكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون أموال المديون قاصرة عن إيفاء تلك الديون التي حلت.
نعم،
هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن نفس الغرماء يطلبون الحجر من قبل الحاكم الشرعي. قال نعم، لو كان بعضه حالا جاز مع قصر المال عنه والتماس أربابه. وهذا طبعا يستفاد من كلامه المتقدم هذا: ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمله. هذا من الأمور الواضحة. لماذا؟ لأن الإسلام ما يريد يعذب المديون، الإسلام يريد أن يحافظ على المديون، يحافظ على كرامة المديون. ولذلك احنا عندنا حتى لو سجن المجرم، السجن طبعا تكون أيام قليلة، ما تكون طويلة، هذا أولا. وثانيا أن يعطى ويسكن في سجن يليق بحاله، واضح الفكرة؟ يليق بحاله، أن السجن ليس الغرض منه إهانة السجين، إنما الغرض منه الاستيفاء منه، واضح الفكرة؟ ولذلك لو كان هو يأكل في بيته كل يوم مندي، كل يوم بيتزا، كل يوم كباب من النوع الراقي، هذا لازم يعطى يوكل ويشرب وين؟ في السجن. نفس القضية، واضح الفكرة؟
نعم.
يقول ولا تباع داره ولا خادم ولا ثياب تجمله. ويعتبر في الأول اللي هو الدار، والأخير اللي هو الثياب، ثياب التجمل، ما يليق بحاله كما وكيفا. شلون ما يليق بحاله كما وكيفا؟ كما من حيث عدد البيوت، يعني ربما لا يليق بحاله أن يكون عنده بيتان، فإذا كان عنده زائد يباع ذلك الزائد، ثالث رابع خامس، هذا من حيث شنه الكم. قال وكيفا، أيضا وكيفا شنه؟ يعني وصف الدار، وصف الثياب. يعني الدار ما نقول يكتفي بدار هو وعياله، لا، قد ما الذي يناسب شأنه يكون عنده دارا، فإذا عنده ثالث رابع خلاص الزائد يباع. كذلك الثياب، ما نقول مثل ما قال بعض الفقهاء فقط ثياب اللي عليه، لا، بل شنه؟ بحسب ما يليق بحاله، من حيث العدد، من حيث الكم، صفة الثوب، صفة الدار، ومن حيث الكم. شنو من حيث الكم؟ يعني عدد الثياب. قد الذي يليق بحاله أن يكون عنده 10 ثياب، واضح الفكرة. وفي الوسط اللي هو خادم، الخادم خادم المديون، شلون؟ قال وفي الوسط ذلك لشرف أو عجز. يعني شنو؟ يقول لو كان عنده خادم، قد الذي يليق بحاله أن يكون عنده خادم واحد، قد الذي يليق بحاله أن يكون عنده خادمان أو ثلاثة، واضح الفكرة. وبحسب الأنواع، أحيانا يكون اللي يليق بحاله من حيث الشرف يكون عنده ثلاث، أحيانا يكون لا، مو من حيث الشرف، ما عنده ذيك الوجاهة ذي المديون، إنما هو مريض مع بعض أولاده، ما يكفي خادم واحد، لازم يصرخ عنده خادمين بعد، إذا لازم لأنه مضطر عاجز لابد يكون عنده خادمين، ما نروح نقول لازم يكفي خادم واحد، لا، لابد يكون عنده خادمين. وفي الوسط ذلك، يعني ذلك يعني من حيث الحكم، من حيث الكم والكيف، اعتبار ما يليق بحاله كم وكيف، لشرف أو عجز. وكذا يعني شنو وكذا في الحكم؟ يعني لا تباع. داب لا، وكذا دابة ركوب، يعني لا تباع دابة الركوب. ولو احتاج إلى المتعدد استثني كالمتحد. يعني شلون؟ يعني لو كان عنده متعدد هو ويحتاج إلى ثنتين، يعني مثلا عنده خمس دواب ويحتاج إلى ثنتين، خلاص إذا يحتاج إلى ثنتين ذي مثل واحد، لو احتاج إلى واحدة، لو احتاج إلى ثلاث تستثنى ما تباع، مثل ما لو هي واحدة. المتعدد كالواحد، عرفت شلون؟ ما في فارق، واضح الفكرة؟ يقول وكذا دابة ركوبه ولو احتاج إلى المتعدد استثني، يعني لا يباع كالمتحد، مثل ما هو لو احتاج واحد ما يباع الواحد، كذلك لو احتاج لاثنين ما يباع الاثنين، لو احتاج لثلاث ما يباع الثلاث، ولو زادت، يعني احد الامور المتقدمة، الدار، الثياب، الخادم، دابة الركوب، ولو زادت احد الامور المتقدمة عن ذلك في احد الوصفين، من حيث الكم العدد ومن حيث الكيف اللي قلنا الوصف، ها وجب الاستبدال والاقتصار على ما يليق بحاله. واضح الفكرة؟ لنفرض أهو عند فرس لا يركبه إلا الملوك، وهو إنسان عادي لا يليق بشأنه، هذا يعتبر زايد، نروح نبيعه ونعطيه واحد ثاني، إذا يحتاج لفرس نروح نبيع هذا اللي يسوى 500,000 ونروح نشتري له فرس اللي يسوى 10,000، هذا اللي يليق بشأنك وهذا حاجتك. واضح الفكر؟ هكذا. وظاهر ابن وظاهر ابن الجنيد بيعها في الدين واستحب للغريم تركه، والروايات متضافرة بالأول. قلنا أنه لا تباع داره، لا يباع اللي يحتاج له طبعا، وكذلك لا يباع خادمه، لا تباع ثياب تجمله، كذلك دابة الركوب لا تباع. طيب، لأن هذا بالاحتياجات وبحسب ما يليق بشأنه كما فصلنا. إلا أنه ابن الجنيد خالف القاعدة، قال يجوز بيعه حتى داره اللي محتاج له، حتى داره اللي محتاج، قال نعم، ودابة الركوب وثياب التجمل، فقط ثوبه اللي عليه، ولا عشان يصير عاري، وإلا شنو كله يباع. زين عيالي شلون يعني؟ لازم يطلعون برا في الشارع؟ إذا بتستثني ثياب التجمل لأن مضطر ما يصير عاري، خو استثني بعد داره. واضح الفكرة؟ أي الخلاصة أن هذا طبعا يوجب الإهانة، هذا يوجب الإهانة. على كل حال هو يرى هذا الرأي، وظاهر ابن الجنود بيعها في الدين، يعني في الدين على شنو؟ أنه ما دام أنه طالب الغرماء وحكم القاضي بحجره يجوز ده. نعم يستحب للغريم تركه، يقولك مستحب للغريم تركه، لكن الروايات في الواقع على الأمر الأول، داره ما يباع، الدار لا يباع، دابة الركوب لا تباع، كل مما هو مما يليق بشأنه هو في احتياجه ما يمكن أن يباع. يقول والروايات متضافرة بالأول، يعني هي متضافرة بالأول يعني على عدم جواز البيع بهذه الأمور، وعليه العمل، العمل على الروايات المتضافرة. وكذا تجري عليه نفقته يوم القسمة ونفقة واجب النفقة. يقول ذاك اليوم لما نروح هذه الأمور هو ما ناخذ حتى أموال شنها وفلوس اللي يأكله ويشرب بها، ذاك اليوم نفقة، ذاك اليوم يوم القسمة يعطى نفقة، ونفقته نفقة عياله، عيال الواجب النفقة، مو عياله المستحب النفقة، لا عيال الواجب النفقة، نفقة مثل قصر أطفاله وكذا. أما ذاك اليوم نفرض جاي ابن عم له وقاعد عنده ذاك اليوم مستضيف عنده، هذا لما ينفق عليه ذا مستحب النفقة على ابن عمه، مو بواجب عليه، لا طبعا ما يستثنى. الذي يستثنى نفقته شو اسمه، نفقة نفس المديون ونفقت عياله الواجب النفقة. ولو مات قبلها، مات المديون قبلها، قبل القسمة، قدم كفنه، قدم كفنه على شنو؟ قدم على القسمة،
على القسمة،
على القسمة. إيه ويقتصر منه على الواجب وسطا مما يليق به عادة، ومؤونة التجهيز. يعني شلون واضح المطلب؟ يقول لك تكتفي بالقدر الواجب من الكفان، تجيب لفافة وما أدري إيش يسمونه والحبارة وحبارة يمنية، وهذا الحكي كل المستحبات ذي تحلف، هذا أولا. وأيضا الواجب يعتمد على من ما يليق بالشأن، بعد ما تروح تجيب لي القطع الثلاثة الواجبة مئزر وقميص وإزار، تروح تجيب لي من أغلى الأنواع، لا بحسب ما يليق بشأنه. إذا كان يكفي أبو 40-50 ريال يكفي حسب المناسب، إذا ما يناسب شأنه إلا قيمة 500 ريال أهلا وسهلا. المهم فقط يعتمد على الواجب وعلى ما يليق بشأنه. وهذه الأحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته، وإن جرت العادة بتخصيص الفلس بباب ورعاية لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار. إذا احنا بينا المطلب سابقا، قلنا في الحقيقة أنه لماذا المصنف لم يجعل بابا مستقلا لأحكام المفلس؟ هذا أضبط. قال لي أولا لأن مناسب، هذا يحكي في الدين، وذي مديون، المفلس مديون للمناسبة، احنا كلامنا في باب الدين، وذي مديون، فإذا توجد مناسبة ولا ما توجد مناسبة، هذا أول. وثانيا رعاية لإدراج أحكام المديون المفلس اختصارا، يعني لو جبنا باب مستقل للمفلس رايح نطول في الأحكام، لا نذكرها جمعا، عرفت شلون؟ نجمع في باب أحكام الدين مع أحكام المفلس، مع أحكام المفلس، ويصير أخصر، لازم تحط عنوان مستقل، يعني يأخذ أوراق أكثر ويأخذ كلام أكثر. القسم الثاني دين العبد. قلنا سابقا بأن المصنف قدس الله تربته الزاكية قد قسم كتاب الدين إلى قسمين، كتاب القرض وكتاب دين العبد والأمة. الآن هذا هو القسم الثاني بعد أن انتهينا من كتاب القرض، أو القسم الأول اللي هو باب القرض، الآن ندخل في باب دين العبد والأمة. قال خصه بناء على الغالب من توليه ذلك دون الأمة، ولو أبدله بالمملوك كما عبر غيره عما. يقول المصنف ايش عبر في القسم الثاني، ايش عنوان الباب؟ قال القسم الثاني دين العبد. ليش دين العبد؟ يعني الأمة مو وياه، اما الغالب اللي يدين منه
الرجل،
فلذلك خصه. يقول مو احسن لو قال ايش اسمه دين المملوك حتى ما يطول حاجه، هذا اولا، ويصير عام، لان يا اخي مو مقصور، هو صحيح الغالب انه الذي يستدين هو الرجل لا المرأة، لكن أحيانا ربما تضطر وتستدين الأمة. إيه قال خصه بناء، خصه يعني كلمة الدين، خصه بالعبد دون الأمة، خصه بناء على الغالب من توليه، تولي العبد دون الأمة، ذلك من دون الأمة، ولو أبدله بالمملوك كما عبر غيره عما، صار عام وأفضل. وهذا في الحقيقة تطويل بالحكي، يعني المفروض التعليقات يعني لا يعني هو الشهيد التاريخ، وما عندك مطلب غير هالمطلب تجيب لي هذا المقصود. على كل حال رحمة الله على الشهيد الأول والثاني. قال لا يجوز له التصرف فيه. شنو هو فيه؟ قال دين العبد لا يجوز له التصرف فيه. كلمة لا يجوز دي تابعة لكلمة دين. لا يجوز له التصرف فيه، أي في الدين، بأن يستدين لا فيما استدانه وإن كان حكمه كذلك. المراد من هالعبارة يقول لا يجوز له التصرف فيه، أي في الدين، يعني أنا العبد لما أنا أقترض أستدين، هل يجوز لي اولا، هل يجوز لي ان استدين من دون اذن مولاي؟ هذا قبل كل شيء، لا يجوز. هذا الامر الاول. الامر الثاني، لو استدنت من دون اذن مولاي هل يجوز ان اتصرف فيه انا؟ لا يجوز لي ان اتصرف فيه. طيب شوف، لاحظ يقول لا يجوز له التصرف فيه، اي في الدين، بان يستدين، يعني لا يجوز أن له أن يستدين إلا بإذن مولاه. وضح المطلب؟ هذا بالنسبة للأولي يقول أي في الدين بأن يستدين، يعني لا يجوز أن يستدين العبد من دون إذن مولاه، هذا المقصد بالعبارة. لا فيما استدانه، ايش المقصود به لا فيما استدانه؟ يقول الحين استدان وخذ المبلغ، يجوز يتصرف أما يجوز يتصرف فيه؟ واضح؟ لذا قال لا فيما استدانه وإن كان حكمه كذلك. شو يعني وإن كان حكمه ذلك؟ يعني ما يجوز يتصرف فيه، يعني نفرض راح واستدان، هو لا يجوز له أن يستدين بإذن مولاه، لنفرض خالف هذا الحكم الشرعي وراح استدان، هل يجوز له أن يتصرف في المبلغ الذي استدانه؟ كذلك لا يجوز له أن يتصرف في المبلغ الذي استدانه. عبارة ضغطها والمعنى المطلب واضح. لو قال هالشكل من أول، قال لا يجوز له أن يستدين، كما أنه لو استدان خالف الحكم وأخذ المبلغ الذي اقترضه واستدانه أيضا لا يجوز له التصرف فيه، صار واضح. لكن ضغط العبارة، وهذا فنيات الشهيد الثاني رحمة الله عليه لدخوله في قوله ولا فيما بيده. إيش لدخوله؟ شنو لدخوله؟ يعني يقول المبلغ الذي استدانه العبد لا يجوز له أن يتصرف فيه. كيف فهمت العبارة؟ ذي العبارة ما يظهر من كلام المصنف لا يجوز له التصرف فيه. قال لا، إيش قال بعدين؟ قال ولا فيما بيده. يعني شنو ذي؟ يعني ولا يجوز له التصرف فيما بيده، ذا عطف على ما سبق، لا يجوز له التصرف ولا فيما بيده، ولا عطف على السابق، يعني أيضا ولا يجوز له التصرف فيما بيده. إذا الخلاصة شو اللي تبين لنا الآن؟ الذي تبين لنا أنه لا يجوز له الاستدانة، ولو خلف هذا الحكم المبلغ الذي استدانه لا يجوز له التصرف فيه. وضح المطلب الآن؟ يقول لدخوله في قوله ولا فيما بيده من الأموال إلا بإذن السيد. الآن اتضح المطلب، شوف شلون ضغط عبارة بعدين قال بإذن السيد. إلا بإذن السيد يعني شنو؟ يعني لا يجوز له التصرف، لا يجوز أن يستدين إلا بإذن السيد. ولو أجاز له الاستدانة لا يجوز له التصرف فيما استدانه إلا بإذن السيد. واضح؟ سواء قلنا بملكه أم أحلناه، يعني منعناه، يعني سواء قلنا أنه يجوز له أن يتملك العبد، لأن أكو خلاف بين العلماء هل يجوز العبد أن يتملك؟ ظاهر الروايات العبد وما يملك لمولاه، يعني ما معناته ما يجوز أن يتملك. واضح الفكرة؟ يعني لا يتملك، بالنتيجة يجوز له التصرف. يقول لك إذا أذن له في الاستدانة وأذن له في التصرف فيما يستدينه خلاص يصير بمنزلة الوكيل، وبالنتيجة يجوز له. واضح الفكرة؟ حتى لو قلنا أنه لا يجوز له الملكية، لا يملك، ما دام أن المولى أجاز له في التصرف فيما استدانه خلاص. واضح الفكرة؟ سواء قلنا بملكه أم أحلناه، فلو استدان بإذنه أو إجازته فعلى المولى وإن أعتقه. الآن استدان العبد بإذن مولاه، أجازه، قال له تستدين استدين، طيب تلف المبلغ شلون؟ على من؟ على المولى. طيب قبل العتق ولا بعد العتق؟ قال ما في فارق حتى وإن اعتقه، إلا سيأتي تفصيل فيما بعد إن شاء الله، سيأتي بعض التفاصيل تبعا نذكرها إن شاء الله تبعا لما يذكره المصنف والشارع. وقيل يتبع به مع العتق، عرفت الفكرة؟ الدين يتبع به، يتبع يعني الدين يتبع به بالعبد مع العتق، يعني لو استجاز قال أي يا مولاي أريد أن أستدين، أنا بحتاج لمبلغ وراح استدان، ها هل هو على المولى أم لا؟ المشهور أنه على المولى حتى لو اعتقه، بعضهم قال لا قبل العتق على المولى، بعد العتق يطالبه يتبع به بعد العتق، لأنه شلون يقدر يتملك؟ وإذا يقدر يتملك يستطيع التسديد خلاص بعد. وقيل يتبع به مع العتق استنادا إلى رواية لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية، فإن العبد بمنزلة الوكيل. أي وإنفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى فيلزمه كما لو لم يعتق. بلي لاحظ عبارة المصنف مرة أخرى وقيل يتبع به مع العتق استنادا إلى رواية. خلنا نقرأ الرواية. الرواية مذكورة في الوسائل رواه الشيخ الطوسي بإسناد عن طريف بياع الأكفان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس يعني استدام صرعت عليه فلوس وقد أعطيت به مال بسببه مالا كثيرا دفعت الناس. فقال أبو عبد الله عليه السلام إن بعته يعني بالنتيجة أنا دفعت سددت أنا مولاه أنا سددت اللي الديون اللي على غلامي أطالبه ولا ما أطالبه؟ أهنا الجواب لاحظ الإمام. قال الإمام سلام الله عليه فقال أبو عبد الله عليه السلام إن بعته لزم كما عليها وإن اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك. إذا ايش تبين؟ قبل ما تعتق شو يصير؟ أنت ملزم بسداد الدين وعليك. لكن لو اعتقته حتى لو بعته لكن لو اعتقته لا تستطيع ان تطالب بحقك منه بعد العتق لنتحرر. طيب يقول وقيل يتبع به مع العتق استنادا الى روايه لا تنهض حجه فيما خالف القواعد الشرعيه فان العبد بمنزله الوكيل. ها ذي ليش خالفت القواعد الشرعيه؟ ذي تفرض أنه ليس وكيلا بالنتيجة إذا أعتق يجب عليه أن يدفع. كيف يجب عليه أن يدفع والمفروض قد استجاز مولاه وأذن له مولاه وبعدين راح شنه استدان فهو بمنزلة الوكيل. فإذا كان بمنزلة الوكيل الموكل هو ليتحمل مو بالوكيل. واضح الفكرة؟ ها فإن العبد بمنزلة الوكيل. قد يجي واحد يحكي يقول هو لما استدان كيف تقولون بمنزلة الوكيل؟ ما هو استدان وأنفق على روحه. أجاب عن هالتوهم الشيء الثاني الشارح قال إنفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى. هذا مثل اليوم الأيام استدان مضطر مستدين راكب دابة المولى وموصيه المولى بكذا وجاحت في الطريق وراحت وراح هو اشترى علف وكله نفس الحكاية لا فرق بين أن يشتري ويأكله ولا يشتري ويروح يعطي شنو الداب. واضح الفكرة؟ لاحظ العبارة. يقول فإن العبد بمنزلة الوكيل وإنفاقه هذا هو إنفاقه هذا الشروع من قبل الشارح في دفع توهم حاصل هالتوهم بينته أنا أنه قد يجي واحد يقول للشهيد الثاني يقول أيها الشهيد الثاني كيف تقول بأنه منزلة الوكيل والحال أنه أنفق على نفسه؟ فأجاب قال لا إنفاقه على نفسه كإنفاقه على دابة المولى. لذا قال وإنفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى فيلزمه شنو يعني يلزم هذا الدين من يكون في رقبة من هذا الديون الذي أخذها التي استدانها العبد يكون على المولى فيلزمه يعني يلزم المولى كما لو لم يعتق قبل العتق. يعني وأما قوله ولو كانت الاستدانة للمولى هذه يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.